ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الظهيرة لهذا اليوم الجمعة الموافق 5 أبريل 2024. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. البرهان يجدد تعهداته السابقة بقرب تحقيق النصر خلال مخاطبته ضباط وجنود سلاح المدفعية في أضبر. أغار يكشف عن لقاء بين البرهان وسلفاكير عقب عيد الفطر. سكان الفاو يشتكون من استهداف المستنفرين والحركات المسلحة للمواطنين. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. جدد قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان تعهداته السابقة بتحقيق النصر قريبا على قوات الدعم السريع. جاء ذلك خلال مخاطبته ضباط وجنود سلاح المدفعية في أضبرة. وتأتي زيارة البرهان إلى أضبرة بعد 3 أيام من أول هجوم من نوعه تشهده المدينة منذ اندلاع الحرب، حيث استهدفت طائرة مسيرة إفطارا رمضانيا نظمته كتيبة البراب ابن مالك التابع لحركة الإسلامية، والتي تقاتل إلى جانب الجيش، مما أسفر عن سقوط 12 قتيلا. كشف نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار عن قمة مرتقبة تجمع بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان برئيس دولة جنوب السودان سلفا كير مياردت عقب عيد الفطر. جاءت تصريحات عقار عقب لقائه بسلفا كير في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان. وأضاف عقار أن لقائه مع سلفا كير تناول الأوضاع الأمنية والقضايا الإنسانية والاقتصادية في السودان، وتداعيات الحرب على المؤسسات الاقتصادية، وأهمية فتح المعابر بين البلدين. اشتكى سكان مدينة الفاو بولاية القضارف من استهداف بعض منسوبي الحركات المسلحة والمستنفرين للمواطنين. وقال شاهد لراديو دبنجا أن بعض منسوبي الحركات يقتحمون الأحياء ويطلقون الأعيرة النارية في الهواء. وأضاف أن المسلحين يخيفون المارة ويضايقونهم، وفي أحيان أخرى يفتشونهم ويستولون على أموالهم تحت تحديد السلاح. وتابع قائلا إن 3 مسلحين ينتمون لإحدى الحركات الداعمة للجيش اعتدوا على أحد المواطنين بحي الصفا وسط المدينة ونهبوا منه هاتفه الجوال و50,000 جنيه بينما كان في طريقه إلى صلاة التراويح. وكان مواطنو ولاية القضارف قد تهذروا في مقابلات سابقة مع راديو دبنجا من خطر وجود الحركات المسلحة في الولاية مع تصاعد نذر التوترات بينها. قيدت اللجنة الوطنية لجرائم الحرب وانتهاكات الدعم السريع بلاغات ضد 17 من قادة تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم، واحتوت قائمة البلاغات التي قيدت في نيابة بور سودان على كل من عبد الله حمدوك وياسر عرمان وعمر الدقير وخالد عمر يوسف ومريم الصادق المهدي وذينب الصادق المهدي وصديق الصادق المهدي ورش عوض وماهر أبو الجوخ وأشوقي عبد العظيم وبابكر فيصل وطه إسحاق ومحمد الفكي سليمان وسليمان صندل والواثق البرير وجعفر حسن ومحمد حسن عثمان. وتشمل البلاغات الجنائية تهما بإثارة الحرب ضد الدولة والتحريض والمعاونة والاتفاق وتقويض النظام الدستوري وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والعبادة الجماعية. قال المتحدث الرسمي لتنسيقية القوى المدنية الديمقراطية تقدم الدكتور أبو بكر الجاق لراديو دبنجا أن القرار الذي أصدرته النيابة بفتح بلاغ في مواجهة قيادات التنسيقية لن يؤثر على الاتصال بين تقدم وقيادات الجيش. وأكد الجاق أن إحدى توصيات اللجنة السياسية لتقدم هو تجديد التواصل مع القوات المسلحة ودعوتها للجلوس لإنهاء الحرب بأيدي سودانية. ويعتبر البلاغ جزء من المزايدة في العمل السياسي، لكن نشدد على ضرورة إنهاء الحرب بأي شكل كان. وأضاف لراديو دبنجا
طبعا ما في أي أدنى شك أنه دي حبكة سياسية وجزء من الحملة الإعلامية المضللة. طبعا أول حاجة خلينا نتكلم من حيث الشكل. الليله اللي نحن اللي عارفينه في السودان، انا ما اعرف المرجعيه الدستوريه شنو. المرجعيه الدستوريه بتاعت الدوله السودانيه كانت الوثيقه الدستوريه اللي تم تعطيلها في 25 اكتوبر 2021 بعد الانقلاب.
اعتبر الاستاذ عثمان فضل الله الكاتب والصحفي ان تصعيد ضد قوى الحريه والتغيير والتقدم عبر فتح بلاقات جنائيه ضد قادتها كان متوقعا، باعتبار ان الاوضاع في السودان الان باتت تحت سيطره الاخوان المسلمين. وقال في حديث لراديو دبنجا ان الحرب بالنسبه للاسلاميين هي في الاساس ضد الحريه والتغيير والتقدم وضد قوى الثوره بشكل اساسي. واضاف لراديو دبنجا
اعتقد انه المساله متوقعه في انه المساله انه التصعيد يتم ضد قوى الحريه والتغيير وتقدم بشكل اساسي، باعتبار انه الوضع الان يعني في السودان بات سيطره الاخوان المسلمين والكيزان بشكل كبير جدا، وديل اساسا الحرب بالنسبه لهم هي ضد الحريه والتغيير.
شن الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة السودانية قارات جوية استهدفت عدة مواقع بمدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور ومنطقتي مغليد والزرق بشمال دارفور. وقال الناشط في منظمات المجتمع المدني الدكتور فضل القالي لراديو دبنجا أن طيران الجيش أسقط 3 براميل في مدينة نيالا، وأضاف أن أحد تلك البراميل أصاب كوبري مكة الذي يربط جنوب المدينة بشمالها، إضافة إلى سوق دلالة العربات شرقي قيادة الجيش والجزء الجنوبي الغربي من منزل قائد الفرقة 16 مشاه. وأضاف لراديو دبنجا
دقوا الكوبري من الناحية الشمالية ودقوا الدلالة ودقوا الناحية الجنوبية الغربية من بيت الغائد داك تجيزة، لكن ما في حاجة، ما في خسارة في الأرواح.
وقال مواطن آخر تحدث لراديو دبنجا أن قصف الطيران وقع بعد منتصف الليل بقليل، وناشد المواطن والمجتمع الدولي التدخل وأن لا يقف مكتوف الأيدي جراء ما يتعرضون له من انتهاكات. وأضاف لراديو دبنجا
الساعة 12:30 صباحا يوم 4/4/2024 حلقت الطائرة الحربية سماء مدينة نيالا وغزفت صواريخها المتفجرة وسط صراخ الأطفال والنساء من الخوف والهلع. فعبركم نناشد المجتمع الدولي وحقوق الإنسان ألا يقف موقف الحياد جراء الانتهاكات التي تقوم بها الحكومة السودانية تجاه مواطنيها. وبارك الله فيكم.
شهدت منطقة لبدو بولاية شرق دارفور نزوحا كليا لسكانها إلى مدينة الشعرية جراء هجوم شنه مسلحو مجهولون يوم الجمعة الماضي. وقال أمضة منطقة لبدو محمد أحمد يعقوب إن الهجوم أسفر عن مقتل 3 أشخاص ونزوح أكثر من 100 أسرة إلى مدينة الشعرية. وأضاف الأمدة لراديو دبنجا أن هناك أسرا تعرضت للاعتداء ونهب ممتلكاتها خلال رحلتها إلى شعرية، وعرب عن أسفه لأن القوى المسلحة التي تسببت في الحادث انسحبت بعد ارتكاب جريمتها. وحسب مواطنين من المنطقة تحدثوا لراديو دبنجا وطلبوا عدم ذكر أسمائهم، فقد وقع الهجوم من قبل قوة تتبع لحركة تحرير السودان جناح مناوي أطلقت النار على عربة هايلوكس عابرة بالمنطقة ما أدى إلى مقتل 2 من ركابها قبل أن تنسحب القوى إلى مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور. وصل الفوج الأول من اللاجئين السودانيين العالقين في مخيم كلمة الحدودي المعقد القريب من مدينة أم دخن السودانية لمخيم كرف للاجئين السودانيين بولاية السلا في شرق تشات، ويبلغ عدد الفوج الأول حوالي 1000 لاجئ برفقة عدد من منظمات الغوث الإنساني، حيث كانوا قد فروا في وقت سابق بسبب الحرب الدائرة في السودان في مدن مجر بندسي ونيالا، ووصلوا المخيم وكانوا في انتظار الترحيل لمخيم دائم منذ فترة طويلة جدا. كشفت لجنة طوارئ مغليد بولاية شمال دارفور يوم الأربعاء أن أقضيها اجتماعا مع قائد متحرك قوات الدعم السريع اللواء الياقوب بهدف توضيح دور اللجنة والأدوار التي قامت بها ومناقشة كيفية مكافحة الظواهر السالبة من بعض أفراد الدعم السريع. وكانت مغليد قد شهدت خلال الأيام الماضية توترات بسبب الاشتباكات المتقطعة بين الحركات المسلحة والدعم السريع داخل المدينة، مما تسبب في حالة من الرعب أثرت على العمل في السوق. وقالت لجنة الطوارئ أن قائد متحرك الدعم السريع اللواء علي يعقوب جبريل أبلغها أن المتحرك عابر ولا يعتزم البقاء في مغليد ولا يوجد لديه أي نية للدخول إلى المدينة، كما أكد لهم أن قواته ليس لديها نية سيئة، مشيرا إلى أنه منعها من دخول سوق مغليد إلا بأمر تحرك مسبق. وقال المتحدث باسم لجنة الطوارئ مضليت لراديو دبنجا:
بالأمس اجتمعنا اجتماع مطول، عرفنا أنه الدخول للقوات للمدينة في طريقهم لمناطق أخرى. استغربنا الحال في مدينة مضليت. الاجتماع مع قائد علي يعقوب جبريل ولواء قائد المتحرك، وكان حديثه طيب أنه ما عنده نية سيئة لمضليت.
أوضح الأستاذ توتو تركاش وزير الصحافي الإدارة المدنية بإقليم جبال النوبة أن الإدارة تدير عددا كبيرا من المرافق الصحية التي تحتاج لتوفير المعينات الضرورية، وأشار في حديث لراديو دبنجا أن الأمر يتعلق بتقديم الخدمات الصحية لحوالي 2 مليون من السكان، وهي مهمة صعبة في الظروف التي يمر بها الإقليم. وتشرف الإدارة على 250 مؤسسة صحية تتوزع بين الوحدات الصحية والمراكز والمستشفيات على مستوى المقاطعة والمستشفيات الريفية، وتحتاج كل هذه المؤسسات لتوفير المعينات الأساسية لتكون قادرة على تقديم الخدمة أو تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للسكان. وأضاف لراديو دبنجا:
عدد كبير من المرافق الصحية بتحتاج للخدمات، والبيحتاج إنها يوفر له الخدمات الضرورية. يعني بنتكلم توفير خدمة لأكثر من 2 مليون سكان، هي ما سهلة في الظرف اللي بتمر فيه الإقليم.
أقدم مجلس الأمن الدولي اجتماعا بشأن أوضاع الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة تحمل عنوان معالجة عواقب حرمان الأطفال من وصول المساعدات الإنسانية. وهذا نائب مديرة اليونيسيف تيت شيبان معاناة أطفال السودان إلى العنف والتجاهل الصارخ لوصول المساعدات الإنسانية، مضيفا أن البلاد تواجه أسوأ أزمة نزوح الأطفال في العالم. وأكد المدافع عن حقوق الطفل ياسر سليم أن مجلس الأمن الدولي حدد من قبل 6 انتهاكات جسيمة يمكن أن تقع بحق الأطفال، بينها الحرمان من وصول المساعدات الإنسانية. وأضاف لراديو دبنجا:
طيب لما تكون في مساعدات على الباب يكون في منع إليها، ده طبعا تحدي أخلاقي حقوقي خطير جدا جدا. يعني أنا بفتكر أنه الجلسة بتاعت مجلس الأمن هي بتوري خطورة التعمد لي بتكبه كده، بتكبه بترتبط به انك انت كانك بتقتل الاطفال.
اعلن الطاهر حجر رئيس تجمع قوى تحرير السودان انهم ماضون لتكوين قوى مشتركه جديده بعد ان تخلت بعض الحركات المشاركه في القوى القديمه عن الحياد. جاء حديث حجر خلال مؤتمر صحفي عقدته الجبهه الثوريه السودانيه الخميس في اديس ابابا بشان الاوضاع الامنيه والانسانيه في دارفور. وأضاف حجر أنهم تواصلوا مع كل الحركات التي تؤمن بالحياد تجاه الحرب الحالية في السودان، مضيفا أن القوى المشتركة الجديدة مفتوحة لهم جميعا. ووصف حجر الوضع الحالي للقوى المشتركة بأنه مخل، مشيرا إلى أن تخلي حركتي تحرير السودان بقيادة مني مناوي وحركة العدل والمساواة برئاسة جبريل إبراهيم هو الذي أدى إلى هذا الوضع. وأتابع قائلا أنه صارت هناك حاجة لتكوين قوى مشتركة جديدة لكي تقدم الخدمات الإنسانية وخدمات حماية المواطنين المنوط بها، مضيفا أنه لا حاجة لقوى مشتركة متناقضة. شنت السلطات بالقضارف حملات اعتقالات تعسفية بسوق المدينة يوم الخميس، كما منعت كذلك الباعة المتجولين والفريشة من أرض بضاعتهم. وقال مواطن من القضارف لراديو دبنجا أن عناصر من الأجهزة الأمنية انتشرت في سوق القضارف بصورة كبيرة حيث اعتقلت عددا كبيرا من المواطنين. وأضاف المواطن الذي أخفينا اسمه لأسباب أمنية أن السلطات في القضارف شددت إجراءاتها الأمنية عقب الحادث الذي شهدته مدينة أطبرا يوم الثلاثاء، حيث استهدفت طائرة مسيرة إفطارا رمضانيا لكتيبة البراء بن مالك. وأوضح أن قوات شرطة الاحتياط المركزي المعروفة باسم أبو طيرة انتشرت بصورة كبيرة في سوق القضارف. وأضاف أن الباعة المتجولين وأصحاب الدرداقات وبعض المارة تعرضوا للضرب بصورة وحشية من قبل القوات الأمنية. الخبر الأخير في النشرة: توفى الطفل بحر الدين زكريا موسى البالغ من العمر 6 سنوات بمنزله بمخيم جوز أمير للاجئين في شرق تشات. وفارق بحر الدين الحياة نتيجة للحريق الذي شب في منزلهم في بلوك 22 بالمخيم ظهر الثلاثاء الماضي. وتوفى بحر الدين في الحال قبل أن تجرى له أي إسعافات. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه ابتداء من يوم الأحد 31 من شهر مارس الجاري، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 صباحا وإلى غاية الساعة 7، والموجات هي الموجة 41 بزبزب مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزب مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حيجيكم راديو دبنجا من الساعة 6:00 إلى غاية الساعة 8 على الموجات 16 بزبزبة مقدارها 17555، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 6050.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ويسرني أن يكون ضيفي في هذه الحلقة السيد توتو تركاش، منسق إدارة الصحة في مناطق سيطرة الحركة الشعبية لتحرير السودان قيادة الحلو. السيد توتو تركاش، أهلا ومرحبا بك على أثير راديو دبنجا.
باسم الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان، حقيقة نحن سعيدين بزيارة بتاعت راديو دبنجا لإدارة الصحة بالإقليم، وذلك ليقف على المشاكل والمتطلبات بتاعت الصحية والوضع الصحي بالمعسكرات والوضع الصحي بالمقاطعة التقل الجريد والرشاد. بنرحب بكم ونقول لكم نحن سعيدين أنكم تكونوا معنا في اللقاء ده.
السيد توتو تركاش، ما هي التحديات التي تواجه القطاع الصحي والخدمات الطبية في الإقليم؟
وحقيقة لإدارة الصحة يعني عدد كبير من المرافق الصحية بتحتاج للخدمات، والبيحتاج إنها يوفر له الخدمات الضرورية، أول معينات الضرورية، يعني بنتكلم توفير خدمة لأكثر من 2 مليون سكان، هي ما سهلة في الظرف اللي بتمر فيه الإقليم. في نفس الوقت عندنا أكثر من 250 مؤسسة صحية، من الوحدات الصحية والمراكز والمستشفيات المقاطعة والمستشفيات الريفية، كل هذه المؤسسات بتحتاج إنه يكون يوفروا لها المعينات الأساسية عشان يقدر يقدم خدمة وهو يحسن من المستوى بتاعة الخدمات الصحية للسكان. عليه لإدارة الصحة قمنا بالتركيز على توفير بالنسبة للحزمة بتاعة الرعاية الصحية الأولية لمواطنين الإقليم على مستوى بتاعة الوحدات الصحية الأساسية، واللي بنشوف فيه إنه نوفر الخدمة بتاعة الأدوية الأساسية، ونوفر فيه خدمات بتاعة التغذية، وبرضو العملية بتاعة التحصين، وبرضو كونا لجان الصحية في مقابل كل وحدة صحية، الأساس إنه نشرك المواطن في عملية بتاعت النهوض أو التطوير أو تحسين الخدمات الصحية، علما برضو إنه
نحن عندنا تحدي كبير في عملية بتاعت بناء أو تقوية النظام الصحي المحلي، وبتبدأ يعني بالمستوى بتاعت إشراك المواطنين في اللجان الصحية اللي ممكن دائما بكون تحت التنسيق مع الوحدة الصحية لسكان معينة في مستوى بتاعت بومة معينة، ودائما دي المستوى الأقل بالنسبة للخدمات بتاعت الرعاية الصحية. عندنا المستوى الثاني بتعلق بالمركز الصحي، المراكز الصحية برضو لسكان محدودة أو لسكان معينة ما بتقل من 20 ل 40 ألف، بنوفر له مع المركز الصحي وبرضو الحزمة الرعاية الصحية الأولية في المستوى بتاعت المركز وكذلك الكادر. عندنا برضو عدد مقدر من المستشفيات، إن كانت ما شملت كل المقاطعات لكن برضو سعينا على إنه نتأكد في مقبل الأيام إنه المستشفيات بتاعت الريفية شملت كل المستويات بتاعت المقاطعات 14 الغادية تحت سيطرة الحركة الشعبية.
لماذا تركزون على الرعاية الصحية الأولية؟
عندنا اهتمينا بالخدمات بتاعت الحزمة بتاعت الرعاية الصحية لتلك المؤسسات لأسباب بتاعت إنه الرعاية الصحية الأولية بتمثل لنا هجرة زاوية في عملية بتاعت البناء النظام الصحي. فبعد ذاك ما بيعني إنه يعني قللنا من المستوى الثاني والثالث بالنسبة للرعاية الصحية، لكن تدريجيا نحاول نوصل في مستوى بتاعت إنه ضمننا كل المستويات بتاعت الخدمات الصحية والمستويات بتاعت المرافق الصحية قدر أو قادر إنه تقدم الخدمة النوعية للمواطن في مستوى معين، ومن ثم نجي في المستوى بتاعت إنه المستوى الثاني والثالث برغم شح بتاعت الإمكانيات أو الموارد اللازمة لبناء النظام الصحي، لكن إدارة الصحي ساعية مع شركاء المحليين والمواطنين عندهم إسهامات كذلك في عملية تحسين بتاعت الخدمات الصحية. عليه نحن بجابهنا كثير من التحديات مثل البناء بتاعت النظام الصحي نفسه، واللي أنا ذكرته بيبدأ من المستوى السفلى اللي هي اللجان الصحية والوحدات الصحية والمراكز الصحية إلى المستشفيات الريفية والمستشفى بتاعت المقاطعة. وده برضو إنه نقدر نوفر الحزم في كل مستوى اللي بيتعلق بالمستوى المعين من المرفق الصحي والمؤسسة الصحية. عندنا عملية بتاعت قلة بتاعت الأدوية الأساسية، المنظمات الداعمة غير قادرة لأنه توفر أدوية كافية للمؤسسات الصحية اللي ذكرناها، وعليه سعينا برضو لأنه نشرك المنظمات الدولية ويقدر أنه يسهم في عملية بتاعت التحسين الخدمات الصحية للمواطنين الإقليم بحكم إن مسؤولية الصحة مسؤولية الجميع. التأخير بتاعت المدخلات أو intervention بالنسبة لhumanitarians international organizations دي واحد من الإشكاليات اللي نحن يعني قاعدين نواجهه، يعني ونحن نعمل على إنه يعني المنظمات الدولية يزيد من المستوى بتاعت إنه يوفروا الخدمات والاحتياجات اللي نحن محتاجين لها للتقوية بتاعت الخدمات الصحية لسكان الإقليم.
خطط إدارتكم لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطن شنو؟
عندنا برضو إشكالية بتاعت التحسين تقديم الخدمات بالنسبة للمرافق من الكادر الموحد، وهنا قاعدين ناقصوا الأطباء، هم ما كافين، والكوادر الوسيطة اللي بتعلق من المساعدين الطبيين والممرضين والصيادلة. وبرضو دي واحد من الإشكاليات اللي نحن قاعدين نواجهها. الحرب الغائم في خرطوم يعني أفرزت كثير من التردي بتاعت الخدمات، بالذات في المعسكرات النزوح. عندنا النزوح داخلي وعندنا النزوح خارج، في ناس جايين من الولايات في دارفور، في ناس جايين من الخرطوم، وفي ناس ذات في أماكن تسيطرة الحكومة جاء في مناطق الحركة. الشؤون الإنسانية قدر ينظم المعسكرات، والشيء الحسي قاعد تواجه الإدارة إنه كيف يقدر يحسن الوضع ويوفر الاحتياجات الصحية في كل المعسكرات الموجودة في جميع المقاطعات بالإقليم، علما على إنه برضو الموسم الزراعي في السنة الفات يعني بعد بالفشل، الإنتاج الزراعي زي ما نحن كنا متابعين في التصريحات بتاعت إدارة الزراعة بالإقليم، فدي انعكست إيجابا سلبا، انعكست سلبا في المجتمع، وهسه بدينا نرصد عدد كبير جدا من الحالات بتاعت سوء التغذية، بالذات في الأعمار بتاعت أقل من 5 سنة، هي أكتر فئات حسي أو الرصد اللي عندنا بالنسبة للتقارير الشهري. فحقيقة برضو بنناشد المنظمات الدولية وبالتهتم بعملية بتاعت توفير الأغذية إنها تساهم أو تسرع في عملية بتاعت توفير، حتى الوضع ما يتردى أكتر من الوضع الحسي نحن فيه. واضح إن الأسعار بتاع الذرة ارتفعت ارتفاع كبير نتيجة للشح بتاعت الذرة في الإقليم.
شكرا جزيلا السيد توتو تركاش، منسق إدارة الصحة بمناطق سيطرة الحركة الشعبية قيادة الحلو، شكرا جزيلا لك على المشاركة في راديو دابنغا.
الحرب اللي حصلت دي يعني المواطن ما عنده فيها أي ضحية، اللي بيتمنى كله الدعم السريع والجيش، نتمنى من القادات بتاعت الدعم السريع والجيش يعني ينظروا للمواطن ده بين الرحم.
أوقفوها، لا للحرب.
راديو دابنغا، راديو دابنغا، راديو.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دابنغا الأعزاء في هذا اللقاء الذي نلتقي فيه بالأستاذ محمد حاشم أبو زاكي، مدير منظمة بلدنا للتنمية الاجتماعية التي تعمل في مجال إزالة مخلفات الحرب والألغام. اليوم يوم 4 من شهر 4 هو اليوم العالمي لمكافحة الألغام وإزالتها. بهذه المناسبة نستضيف الأستاذ محمد حاشم، وهم يعملون في مجال إزالة مخلفات الحرب التي أصبحت مشكلة تؤرق كل المناطق التي وقعت فيها الاشتباكات بين الطرفين المتحاربين، وخصوصا مدينة نيالا. منظمة بلدنا للتنمية بدأت هذا العمل من قبل فترة، وهي التي يعني رفعت صوتها عالي ودقت ناقوس القطر بضرورة تجميع مخلفات الحرب. أهلا ومرحبا بك محمد حاشم أبو زاكي في راديو دابنغا.
أهلا وسهلا مستمعي راديو دابنغا وكل أبناء الشعب السوداني بهذا اليوم، هو اليوم العالمي لمكافحة الألغام. أول حاجة نسأل الله سبحانه وتعالى في الأشهر الأواخر في رمضان أن يحقن الدماء وإما الأمن والاستقرار في ربوع البلد. ثانيا نتمنى من المولى عز وجل أن يكافي أي مهندس في مجال المخلفات بتاعة الحرب على امتداد العالم كله، هذه الجنود مجهولون بيجتهدون في هذا الأمر الذي به مخاطر. يعني الأمل ده يزول شغال فوق عنده مخاطر، من ضمنها إذا حصل انفجار أثناء عملية الإزالة إما يموت المهندس، إما يحدث عملية بتاعة بتر لجسمه، وإما يسبب له الأذى الجسيم. من هنا أنا بحييهم عبر راديو دبنجا، ديل ناس يعني بخاطروا بحياتهم من أجل إنقاذ الآخرين، وشكرا.
أستاذ محمد، يعني كثيرا ما سمعنا عن حوادث بتاعة انفجار مخلفات الحرب في مدينة نيالا، وبسبب يعني حدثت وفيات كثيرة خصوصا في وسط الأطفال. يعني إلى أي حد تعتبر هذه مشكلة كبيرة في مدينة نيالا، وكيف تغيمون انتشار مخلفات الحرب في المدينة؟
شكرا جزيلا. حقيقة يعني دي بقت لنا مشكلة كبيرة، اللي هو ظاهرة بتاعة الأطفال أعمارهم ما بين 12 إلى 8 سنوات بيقوا يلقوا الزخائر، خاصة الزخيرة بتاعة الدوشكا، بيقوا يلعبوا بيها وبيسووها ختم، بلبسوها في أيديهم، جات كثقافة كده ما أعرف جات عن اتجاه. لكن دي بقت الشباب بلقوا الزخائر الحية دي وبحاولوا يفرخوها عشان يعملوا القاتم ده يلبسوه، ومات كثير جدا من الشباب عيال الأطفال ديل، وحصل بطر في الأصابع وأذى جسيم. يعني كانوا في مستشفيات، مستشفى التركي بالتحديد استقبل الحالات الموجودة زي دي بكميات كبيرة. وحوادث دي حصلت في نيالة هي طيبة بالتحديد، حصل موت لواحد وأسي الثاني لسه بتلقى العلاج، وفي هي المحافظ أيضا في واحد أصابعه انبترت حتى الآن متابع في القيارات. وفي هي الوادي يسمى بالزنقفور ديل برضو أعمارهم ما بين الأربع أطفال، أعمارهم أعلى واحد فوقهم 12 لخائر 5 سنوات، ديل برضو لقوا دانة وشالوها رموها انفجرت فيهم. وفي جير في حالات، وفي تكساس في حالات بنفس الحاجات دي، وفي كرري، وكرري هنا جنب السجن، سجن كوبر، وكذلك في هي خرطوم بالليل، برضو كل حوادث مسجلة وموجودة. نسأل الله سبحانه وتعالى كده أن يحفظ الأسرة من رسالتنا لكل الأمهات وكل المعلمين، ينتبهوا للأطفال من الأجسام القريبة. أي زول شاف جناه وشايل له جسم ما معتاد قريب، ما عليه إلا تبليغنا عبر إذاعتكم هنا. نحن ندي رقمنا بتاع الطوارئ اللي هو 09-631-380-180، أو الرقم السوداني للاتصال المباشر 123-75-83-61.
سمع أستاذ محمد، يعني أنتوا بديتوا نشاطكم في تجميع مخلفات الحرب، يعني ممكن تطلعنا لأي حد نجحتوا، وما هي العقبات التي واجهتكم في تجميع المخلفات؟
حقيقة نحن بدأنا في هذا المشروع منذ شهر مايو الماضي في 2023، بعد إقامة الحرب في نيالة هنا، وحدث اشتباك شديد اتجاه السوق واتجاه الغربية شارع المطار. بعد ذلك المخلفات بتاعت الحرب دي وصلت لمنطقة مجوق بالتحديد، أطفال زي 7 نفر اللي يقول لهم دانة بتاعت أربجي وودوها قادرين يسيهوها عشان يشيلوا النحاسة، وماتوا 7 أفراد كانت هزة الولاية في بداية الحرب. من هنا نحن توالي اجتمعنا وكمنظمة وعملنا غرفة بتاعة عمليات لتوعية المواطنين لعدم التعامل بالأجسام الخريبة عشان تاني ما يحصل أي فجيئة من الفجائع داخل الأسر. وبعد خلاص نحن عملنا البرنامج ده وأسسنا الغرفة بتاعتنا بأربع مجموعات أو 4 أقسام. إن القسم بتاع المهندسين جمعنا مهندسين في مجال إزالة الزخائر الخير المتفجرة، وإننا قسم بتاع البلاغات والعلامات، وإننا قسم بتاع التوعية والإرشاد، وإننا قسم بتاع الأطباء أو بتاع الإسعافات الأولية دي اللي بيكون ماشيين مع الأتيام إذا حصل أي عملية بتاع انفجار يحاولوا يسقفوا الناس وكده. فمن الفترة من 25 مايو لغاية 25 ديسمبر في 2023 قدرنا ننفذ 771 بلاغ، أو طلعنا 771 دانة من المنازل، 771 دانة من السوق الكبير وما حوله، لمينا 5000 من المتفجرات، فيها دهانات وفيها الزخاير بتاعت الدوشكا والكرونوف وفيها الفيوزات وفيها الغام وكده. بحمد الله تم تجميعها وحفظها بعيد عن المواطنين في الفترة دي، وإبادتها يعني الإشراف حتى تمت إبادتها بالتنسيق مع الجهات ذات السلع اللي هو سلاح المهندسين. وفي الفترة من يناير لغاية الآن استطاعت المنظمة أن يعني تشتغل شغل كبير اللي هو ملف مدارس النيالة. عملنا اتفاقية بتاعت اتفاقية أو مذكرة بتاعت تفاهم بين وزارة التربية، ونظفنا كمية كبيرة جدا من المدارس، لكن حتى الآن في عدد كبير موجود محتاج موجود في أجسام وفي في متفجرات داخل المدارس بتاعت الابتدائي. وكذلك السوق الكبير نظفنا نسبة 50%، باقي زي 50% لأنه الأسطح والرفوف والحاجات دي كلها فيها المتفجرات دي. كذلك استطعنا أن ننفذ مشروع مهم جدا اللي هو نظفنا خط النيم. خط النيم دي كان الكهرباء ما في البلد وكده متنفس وحيد للناس في رمضان، بالذات الأحياء الشجر انتهى عدم وجود المويه وكده في المنازل، وكانت الغابة دي شوية ذليلة، فقمنا اشتغلنا شغل كبير جدا نظفناه وأعلنا لكل المواطنين القريبين من الحته دي يجوا ياخذوا راحتهم في خط النيل. ودي بالنسبه للانجازات اللي احنا عملناها. اي زول جاب لنا بلاغ بنقدر الان في 25 بلاغ في مدارس مهمه ما قدرنا ننفذها، في 40 بلاغ لبيوت شفنا الدانات قدامنا داخل المنازل ما قدرنا نمرقها، في زي 18 والليله جابوا بلاغين بيقوا 20 بلاغ داخل الدكاكين والمخازن بتاعت المواطنين. دي كلها ما قدرنا ننفذها لأنه الشغل اللي عملناه ده كله بإمكانيات صفرية، لا بجهد الشعبي ولا بجهد حكومي ولا بجهد بتاع منظمات. وتواصلنا مع المنظمات خاصة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين UNHCR، وتواصلنا مع اليونيسيف، وتواصلنا مع الأوشا أوشا كمسؤولين من المنظمات، وطالبوا مننا تقارير. يعني احنا كل اسبوع بنديهم تقرير وبنكتب لهم معوقات اللي بتلاقينا ضروري، قلنا نعمل شراكات عشان نقدر نحمي المواطنين. لكن للاسف الشديد من شهر واحد لغايه الان كل اسبوع بنديهم تقرير وما لقينا شراكات. من ضمن الحاجات اللي كانت بتواجهنا عدم وجود اسعاف وعدم وجود عربه لترحيل المخلفات بتاعت الحرب دي، عدم وجود نسريات للمهندسين، يعني واحد يعني بيجي من أولاد وكده واحتمال يرجع وما يرجع، يعني لأنه الشغل ده خطير. نسبة حياة الواحد فيه 10% 90% لو أقل خطأ كده عملية انفجار بعدي للوفاة وكده. مع ذلك يعني إحنا اجتهدنا بإمكانياتنا السفرية وبجهدنا ونعمل الأمر خالص لله سبحانه وتعالى ويعني حماية المدنيين من الموت والبطر وكده. ناشتنا حتى آخر حاجة آخر لما وصلنا لمرحلة بأنه ما هنلقى تمويل، وفي منظمات قاعدين يمولوها يعني للأسف الشديد، لكن بمولوها في مشاريع تانية نسألهم ويقول لنا البرنامج بتاع الماين أكشن لسه ما جانا وكده. نحن قلنا لهم نداءات خطورة المدارس فتحت قاعدين تمولوا الناس في مشروع بتاع الدعم النفسي، والحياة دي أهم من الدعم النفسي الآن، الناس يشيلوا مخلفات الحرب لكن لا حياة لمن تنادي في ذات الفترة ما لقينا التمويل. ونحن قلنا يا أخي التمويل في الفترة الحالية أفضل من بعد ما الناس يعني تطلع من دائرة الخطر، حتى ده الحوجة فيه في الفترة دي لأنه يعني الناس محتاجة له والمواطنين محتاجوا للجلوب بيكم. شكرا.
انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا بوابتك للسودان.
نعم أستاذ، يعني
مرحبا.
أنت ذكرت أنه يعني جمعتوا 5000 من المتفجرات من السوق، و771 من برضو من مخلفات الحرب وكده. يعني هل العدد الحسي انت بتتكلم عنه ده يعني يعتبر يعني يشكل غالبية المتفجرات المتوقعين أو مخلفات الحرب في المدينة، ولا الرغم ده لسه محتاج لشغل تاني والمخلفات دي أعدادها كبيرة؟
والله المخلفات دي الحرب دي أخذت فترة طويلة جدا في نيالة، تقريبا 6.5 إلى 7 شهور، وفي 7 شهور دي عدد المعارك تقريبا 60 معركة، وفي أي معركة يعني أقلها 8 إلى 9 ساعات، واشتباكات متدورة بجميع أنواع الأسلحة، ودي معروفة لكل الناس وشاهدوها في كمية كبيرة جدا من الذخائر وأسلحة حتى محرمة دوليا ذات داخل المدن، تمت استخدامها يعني داخل المواطنين للأسف الشديد، وفي مواطنين هاجروا. أنا من هنا رسالتنا لبعض المناطق المهمة القريبة لهذا المهم، سكان هي الوادي غريب، وسكان هي السينما، سكان هي جير الهار اللولة، سكان هي شم النسيم، وهي الامتداد، وهي السلام، وهي نيادة زمان، الآن بيقول لها هي الريان. المناطق دي رسالتنا لأي مواطن جاء راجع لبيته ما لم يجي للمنظمة، خاصة فيها اللي لقى آلامة بتاعت حاجة ما طبيعية ما يتعامل معها، لأن أكثر البلاغات قاعدين نلقاها من الاتجاهات دي. نحن عندنا 3 حاجات، الزول لما يجي بيته في الأماكن المشتبهة دي نحبس أن يجي التيم العامل بتاني يأكد له قلو المنزل من المتفجرات أو من الذخائر الخير متفجرة، نحبس إذا جاء ولما الوساخة ما يحرق الوساخة، لأنه ربما يكون في كمية بتاعت السلاح خاصة الفيوزات دي صغيرة كده لكن برضو قابلة للانفجار، وأسلحة بتاعت الدوشكا والمضادات بتاعت الطيران والأربجي والهاون 60-75. ايضا نحبس بانه الناس بتاعين المخازن لما يجوا يلقوا اجسام قريبه كده واحدين بيشيلوا الحاجه الثقيله وبقوم برموها يعني، او عمليه التفريغ وكده، برضو دي الثالثه نحذر الناس منها، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظ الاسر.
تمام. استاذ محمد هاشم ابو الزاكي، يعني باختصار ما هي المعوقات اللي بتعيقكم في شغلكم الآن؟
طيب نحن أول المعوقات اللي بتعيقنا نحن هذا الأمل فيه مخاطر للتيم العامل. التيم العامل اللي هو المهندسين والعلامات والأطباء اللي بيتبعوهم، أهم حاجة يكون في عملية بتاعة إسعاف للناس الموجودين، لأنه متوقع تحت أي لحظة نسبة حياتهم 10% 90% نسبة القتل. 2 عدم وجود ترحيل للمخلفات بتاعة الحرب دي، ترحيل لمخلفات الحرب لأنها هي خطيرة، ممكن يعني لو الزول شايلة ذاته وقعت منه انفجرت بتأدي لحياته والآخرين معه. 3 الوجبات والنسريات والحاجات للتيم المتطوع الشغال ده، وبرضو ليهم أسر وحاجات زي من السواب يشتغل متطوع متبرع بحياته للآخرين، برضو من حق أبناء والموجودين في البلد أقلها كده يعني يكون عندهم مصاريف الشخصية وكده. ثالثا وأخيرا إحنا برضو محتاجين لضمانات لناس نديل اللي هو من الجهات ذات السلة، يعني إذا حصل أي عملية بتاعت انفجار يتبنوا لنا عملية بتاعت علاجهم، وإذا حصل نسأل الله ربنا يطول في أعمارهم، إذا حصل وفاة برضو يجب أن يقفوا مع أسر الجنود دي يعني الشباب التبرعوا بحياتهم من أجل إنقاذ المواطنين. أيضا برضو بنطالب مطالبة يعني معروف لكل الناس، ولذا بسمه في صندوق كامل الليلة اليوم بتاع اليوم العالمي لمكافحة الألغام، في صندوق كامل الدول بتدفع فوقه ما دولة واحدة لمكافحة الألغام. يعني احنا اتكلمنا مع ناس اوشا، واتكلمنا مع ناس المفوضيه السامي لشؤون اللاجئين، واتكلمنا مع المفوض وكده. الان دي ايام المحتاجين لشراكه بالاموال اللي قسست الدول لمكافحه هذه الارقام. يعني احنا ما ممكن بعد ما يزيلوا الارقام بعد ذاك يجوا ناس يعملوا بروبوزرات وكده او يعملوا مقترحات لها وكده. فدي ايام انا بناشد الدول وبناشد الدول دي، لما عملنا كل البرنامج ده ما لقينا البسيس بتاعت أمل، رجعنا لأبناء نيالة بالخارج وأبناء نيالة بالداخل وكده، وعملنا مجموعة. المجموعة دي احنا قلنا الناس دي يحاولوا يعني يساهموا لتوفير أقل حاجات كده عشان ننقذ الطلبة، خاصة يومين دي في الطلبية بتاعت يفتحوا مدارس زي 25 مدرسة كده فيها المتفجرات دي دارين ننظفه وكده. نتمنى الناس يقفوا مع المنظمة دي معوقاتنا ومعوقات الكلام اللي قلت له كلام مشروع كونه ناس شغالين والمفوضية عارفة، المواطنين عارفين، الأمم المتحدة عارفة وكده، بيقدروا له كان يعني عملوا معهم شراكة زيهم زي الآخرين يعني.
محمد
دي حاجاتنا.
محمد حاشم أبو الزاكي مدير منظمة بلدنا للتنمية الاجتماعية التي تعمل في مجال إزالة مخلفات الحرب، يعني لو قلت لك في دقيقة شنو نصائحك بالنسبة للي بسمعونا فيما يخص مخلفات الحرب وخصوصا الأطفال وأسره؟
طيب أنا نصيحتي للأسر كلهم أي زول ينتبه لأبنائه، المخلفات بتاعت الحرب دي بتجي في شكل قريب للألعاب خاصة الألقام، اللغم ده بتاع الدلوكة اللي بيشبه علبة الشحم، أي جنة جخاش البيت شايل له جسم ما معلوم جسم قريب تنتبه له. وتاني عندنا القنبلة اليدوية برضو قتيلة ممكن تضيع البيت كلها، اللي هو بيسموه بالجرانيت برضو بيشبه القشطة كده، الأطفال يعملوا حسابهم لها. وكذلك الزخاير والدانات وكده، والأسر الزول الجبيت اللي لقى دانة ما يقول أنا لقيت الدانة دي بيقوم بجبوتها بمرق، أنا أنه فيها حاجة خطيرة بقول لها الفيوز، والفيوز دي أقل عملية بتاع في دائرة بتاعت ما اكتملت يعني دائرة هو شغل ميكانيكي كده ما اكتمل، أقل حاجة ممكن يكتمل ويحصل انفجار، وكلكم واعيين بخطورة الانفجار اللي بيحصل. يعني هنا شعارنا لا تحبش ولا تقرب، اتصل على الرقم التوارئ 09-631-3880 أو سوداني شغال 123-75-83-61، وربنا يحفظ الأسر وكل عام وأنتم بخير، وربنا يحقن الدماء ويعم الأمن والاستقرار في ربوع البلد.
شكرا لك أستاذ محمد حاتم أبو الزاكي مدير منظمة بلدنا للتنمية الاجتماعية العاملة في مجال إزالة مخلفات الحرب، شكرا جزيلا وشكرا للمستمعين الكرام.
هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا في راديو دبنجا.
بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان برضو بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضرورية للانسان او الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاعت الدعم النفسي اللي نحن ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الأمان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها برضو. الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي نحن نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة، سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول التفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس برضو، أن إحنا دايرين نستمع ليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب إننا نستمع له جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول، نقول له أنت ليه قال لك تقعد هناك شنو أو كذا، ما نلوم بقدر الإمكان، نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له إنه هو الكلام اللي هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية إنه نقدم أو من تقديم الدعم النفسي الأول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. زول أي زول يتعرض لكارثة، خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه، هو مشي اتجاهه، زوجه مشي اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم، يعني زول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر أي شيء، نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته، بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه. لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم، دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة. لما نقوم برضو نوصل بيناتهم، نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا لضحايا الكوارث، سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشتتة ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكونوا قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء. راديو دبنجا، راديو
دبنجا. يوجز بأهم عناوين نشرة الأخبار ليوم الجمعة الموافق 5 أبريل 2024. البرهان يقول إنهم سيحتفلون قريبا بالنصر على قوات الدعم السريع، وذلك خلال خطاب له أمام جنود سلاح المدفعية في أطبر. الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة بالبحر الأحمر تدعو إلى التخلي عن المناهج الأمنية القديمة. نقل اللاجئين السوداني من مخيم قرم بدولة جنوب السودان إلى مدن ومخيمات أخرى، واللاجئون يقولون إن المواقع الجديدة تفتقر إلى الخدمات الأساسية. سكان الفاو يشكون من مضايقات الحركات المسلحة والمستنفرين. جولة أوروبية للدكتور عبد الله حمدوك بعد مؤتمر باريس. عقار يكشف عن قمة مرتقبة بين البرهان وأسيل فاكر عقب عيد الفطر. الحادي إدريس يقول إنهم أبلغوا السفراء والمبعوث الأمريكي بأن دور طرفي النزاع فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية يجب أن يقتصر على حمايتها فقط. الناطق الرسمي باسم تنسيقية تقدم يعلن أنهم سيواصلون الاتصال بقيادة الجيش على الرغم من البلاغات المفتوحة ضد قيادة التنسيقية. الواثق البرير يصف الاتهامات ضد قادة التقدم بالزائفة والمفبركة. تقدم تصف حزب المؤتمر الوطني المحلول بالمنظومة العسكرية وتقول أن مشاركته في العملية السياسية مرهونة بأربع شروط. هجوم على قرية لبودو بشرق دارفور يتسبب في نزوح سكانها. السلطات تشن حملة اعتقالات على الباعة المتجولين في مدينة القضارف. نجاة زعيم القبلي موسى هلال من محاولة اقتيال عندما فتح مسلح النار عليه في بلدة أم صنط بولاية شمال دارفور. التوقيع على اتفاق للصلح بين قبائل الحبانية والسلامات والمساليت بنيالة. والي غرب دارفور يتهم الحكومة الاتحادية بالتنصل عن أداء واجباتها تجاه المواطنين بالولاية. وجد صالح يقول إنهم سيواصلون العمل مع كل الصادقين لإيقاف الحرب. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي ودمتم بخير. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.